بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، لازال الحديث متصلا في مسألة الصدق. والصدق من الأخلاق الفاضلة، وكما يقول يوسف ابن أصباط: لو وضع الصدق على جرح لبرق، لو وضع الصدق على جرح لبرق. فالصدق غاية حميدة وخلق طيب، وهو من جملة الأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها المسلم البصير المسافر إلى ربه سبحانه. واليوم الصدق مع الخلق، لا أقول الصدق مع النفس، فهذا أمر لابد أن يكون جبليا، فإن الإنسان إذا لم يصدق مع نفسه بأن يعرف معايبها ليعالج نفسه ويعرف مواضع الشرر في نفسه فليس فيه خير. وحسبنا في ذلك ما ورد في الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، عندما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله عز وجل، ثم جهاد في سبيله. إلى أن قال أبو ذر: يا رسول الله، فإن لم أجد أي رغبة أعتقها، قال: أن تعين ضائعا أو أن تصنع لأخرق. قال: فإن لم أستطع، قال: أن تحجز شرك عن الناس. انظر، أن تحجز شرك عن الناس، فإنك إن تفعل تكن صدقة تصدق بها على نفسك. إذا ما من إنسان إلا وعنده ما عنده من مواطن الشر وبذور الفساد، فينبغي للإنسان البصير الصادق مع نفسه أن يعرف مواضع العيب كي يعالجها وكي يصححها من مسائل. أما الصدق مع الخلق فيشمل ما يأتي: نمرة واحد، الصدق في الحديث. اثنين، الصدق في النصيحة. ثلاثة، الصدق في المعاملات، وهذا كله إنما يكون للخلق كفة، لا سيما للمسلمين، لا سيما للمسلمين. ثم رابعا، الصدق مع المخالف، ودي مسألة مهمة جدا. الصدق مع المخالف، مع من يخالفك. فالصدق في الحديث، الأصل أن الصدق أن يكون الخبر موافقا لما تخبر عنه، يعني أن يكون هذا الكلام موافقا لما تخبر عنه. هل أتى أبوك؟ فتقول: أتى أبي. إذن أنت تتكلم بكلام يوافق ما حدث، وهو أن أباك قد أتى. ماشي. تقول: هل قرأت هذا الكتاب؟ تقول: لم أقرأ هذا الكتاب، أو تقول: قرأت هذا الكتاب. إنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فالصدق مصدره القلب، واللسان ينبع عنه ويظهره. فالإنسان الصادق في الحديث هو الذي يخبر بما يقع، الذي يخبر بما يقع، لا يحرفه ولا يحيده عن ظاهره. وهنا خطورة استعمال التورية، وقلت لكم هذه المسألة من قبل، إن الإنسان يوري في كلامه، فالتورية اللي هي المعاريض لا يصار إليها إلا عند الحدود الضيقة، في أضيق ما يمكن. النبي عليه الصلاة والسلام في بعض غزاته عندما استوقف نفرا فسألهم عن جيش قريش، قال: والله لن نخبرك حتى تخبرنا ممن أنت. قال: مما. فأخبروه، ثم بعد ذلك قالوا: من أي ماء أنت؟ ماء السماوة أم ماء العراق أم ماء كذا أو كذا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يقصد من ماء، أي الماء الذي يخلق منه الإنسان. وهم حملوا ذلك المعنى على ماذا؟ على المياه المكانية التي يعرفونها في بلاد العرب. فالمعاريض لا يصار إليها إلا عند ضرورة، لا تجعل الأصل في حديثك المعاريض، لا تجعل الأصل في حديثك المعاريض، لأنك تعنت نفسك وتعنت غيرك، لأنني لن أثق في كلامك، بل إني سأضيق عليك في الحديث. هل أتيت اليوم؟ هل أتيت اليوم؟ تقول نعم أتيت اليوم، وتقصد بذلك اليوم مثلا هو اليوم المعهود الذي في ذهنك، وتحمل الألف واللام على العهد الذي عندك أنت، لا تقصد ذلك اليوم ولكن تقصد اليوم الذي في ذهنك أنت. الله، هذه مسألة عظيمة جدا، هذه مسألة عظيمة. هل أعطيت فلانا شيئا؟ تقول لم أعطه شيئا، وفي ذهنك لم شخصا آخر، وفي ذهنك شخص آخر. لا طبعا، هذه مسألة غير صحيحة، مسألة غير صحيحة، ولا ينبغي للمسلم أن يلجأ إلى المعاريض إلا في أضيق الحدود. وفي الأثر إن من المعاريض لمندوحة عن الكذب، يعني إذا التجئت إلى الكذب ولم تخرج منه إلا بالمعاريض فلا بأس. أقول المعاريض لا تكون إلا عند الضرورة، وتكلمت من قبل عن مسألة ليه الضرورة. فالصدق في الحديث دي مسألة مهمة جدا، وعندنا حديث كعب ابن مالك والثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، عندما جاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، كل واحد بدأ يذكر عذر منعه من الخروج في الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكعب بن مالك ومعه أخواه هلال بن أمية والآخر قال له يا رسول الله لو أردت أن أكذب عليك لفعلت، ولكن الصدق ينجي، أو كما قال. فأخبره أنه ليس له عذر في التخلف عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق الله. طالما صدق الله فترك أمره إلى الله. فمكث الأيام الكثيرة والمسلمون يهجرون، حتى أنزل الله تعالى في التوبة في قوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه بهم رؤوف رحيم. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك فائدة الصدق، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم صادقون. فالصدق قيمة عظيمة، الصدق قيمة عظيمة، فلا بد أن تكون صادقا في حديثه. ومن الأربعة، من الأربعة خصال التي إذا وجدت في مسلم كان منافقا خالصا، وإذا وجدت فيه خصلة فيه منها كانت فيه خصلة من النفاق، كما قال صلى الله عليه وسلم الكذب في الحديث، الكذب في الحديث لا يكاد يصدق، لا يكاد يصدق. وهناك في ذلك أمور لو بسط يعني الخبر فيها لأخذت وقتا طويلا. هناك بعض الناس يحاولون الصدق ولكن بطريقة مفججة، يعني مثلا رجل أكل زيتونة وجزء من زيتونة، فقال له رجل ماذا أكلت؟ قال زيتونة ونصف، لا زيتونة وثلث، لا زيتونة وربع، لا زيتونة وعشر، ثم قال زيتونة وبعضا من زيتونة والله أعلم. طبعا هذا حرص شديد على مسألة الصدق، ولكن هذا تكلف، ولو قال أكلت زيتونة وبعض زيتونة لكفاه ذلك. والشاهد من ذلك أن يحرص الإنسان على الصدق في الحديث، فمن بركة الصدق في الحديث أن الصادق يقبل حديثه حتى ولو كذب. ومن شؤم الكذب أن الكاذب لا يقبل حديثه حتى ولو صدق، سبحان الله. إذا يمكن الإنسان أن يكذب فيقبل كذبه لأنه في الأصل صادق، ويمكن للكاذب أن يصدق ولكن لا يقبل صدقه لأنه في الأصل كاذب، نسأل الله تعالى العافية. الصدق في المعاملات، الصدق في المعاملات دي مسألة خطيرة جدا، مسألة العهود والعقود والمواثيق والمواعيد، كل هذه لابد أن يكون فيها الصدق قائما. مثلا رجل استسلفك مالا على وقت مضروب، فلابد أن تؤدي له ذلك المال، لابد أن تؤدي له ذلك المال. وهناك قصص طيبة في بركة الصدق في المعاملات، في بركة الصدق في المعاملات. ففي مسند الإمام أحمد والحديث إسناده صحيح، أن رجلا اقترض 1000 دينار من رجل من بني إسرائيل، ثم استسلفه ذلك المال على موعد ضربه له، فقال من يشهد على ذلك؟ فقال له كفى بالله كفيلا وكفى بالله شاهدا. ثم انطلق ذلك الرجل التاجر في تجارته وركب البحر، فنؤي به أي تأخر عن موعد السداد الذي حدده، ماذا يصنع؟ يعني قال له سأسد لك ذلك المال بعد عام، ذهب للتجارة وتأخر عن ذلك العام، فلما أتى موعد السداد كان هو في عرض البحر، ماذا صنع؟ أتى بخشبة ثم نقرها ووضع فيها 1000 دينار، وضع فيها 1000 دينار، ثم بعد ذلك زججها، زججها يعني إيه؟ أي سوى موضع النقر وربط على ذلك المال، ثم كتب اللهم إني قد استسلفت فلانا 1000 دينار، فقال من يكفلك؟ فقلت كفى بالله كافلا وكفى بالله شهيدا، فأعطاني المال وحان موعده ولم أقدر على إيفائه ذلك المال، فإني أجعلك حافظا وكفيلا لذلك المال، ورمى بهذه الخشبة في الماء. الأمر العجيب أن التاجر الآخر في بلدته قد تعود على الصدق، فلما أتى وقت الأداء ذهب يتلمس سفينة ذلك التاجر فلم يجدها، كل يوم يذهب يخرج يتلمس هذه السفينة فلم يجدها، فذات يوم وجد قطعة من الخشب تهاديها الأمواج، تعلو بها الأمواج وتهبط، فقال أخذ هذه القطعة فأجعلها في تنور خشب، أجعلها في الفرن، فأخذ هذه القطعة، فلما ذهب إلى البيت كسرها فإذا المال وإذا هذا المكتوب، فعلم أن الله تعالى أوصل له هذه الأمانة، سبحان الله. ثم بعد عدة أشهر أتى التاجر الذي كان في رحلته، فأخذ 1000 دينار وذهب إلى من؟ إلى من أقرضه، فقال له لقد ضربت لك موعدا ولم أستطع الوفاء في ذلك الموعد، فهذا مالك بارك الله لك فيه. ما قالوش إن أنا رميت لك المال في البحر وربطته لك على خشبة، لم يقل له ذلك، فما ينفعش أدفع المال مرتين، ولكنه قال هذا مالك فبارك الله لك فيه. فقال له يا أخي لقد أدى الله تعالى عنك ومالك بارك الله لك فيه، خلاص ربنا أدى عنك ووصل ذلك المال وبارك الله لك في مالك. انظر إلى الوفاء، وانظر كيف يصنع الله تعالى بأهل الصدق، كيف يصنع الله تعالى بأهل الصدق. فلابد للمسلم أن يدرب نفسه على الصدق عند المواعيد وعند العهود وعند العقود، ولا يجعل من نفسه عرضة للهمز واللمز، فإن ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. يمكن أن نقول في جملة واحدة بأن الصدق في المعاملات تساوي الأمانة، الصدق في المعاملات يساوي الأمانة، فلابد الإنسان أن يحرص على ذلك الخلق النبيل الرفيع، لأننا لن نستطيع أن نصل إلى كثير من مرادنا إلا ببركة ذلك الخلق. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: التاجر الأمين في الجنة، التاجر الأمين في الجنة، التاجر الأمين في الجنة. لماذا؟ لأن هذا الأمر يحتاج إلى مكابدة ويحتاج إلى مجاهدة. وقال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نأتي بعد ذلك إلى الصدق مع المخالف. المخالف إما أن يكون من جملة المسلمين، والمخالفة تكون في المسائل غير العقائدية، يعني خالف في مسائل أصولية أو في مسائل فقهية أو في بعض المسائل العقائدية التي لا يترتب على المخالفة فيها تبديع أو تفسيق، مثل أيهما أولى، عثمان أم علي، أول ما خلق الله القلم أم العرش، هل رأى محمد ربه أم لم يرى، مثل هذه المسائل فيمكن أن يكون الخلاف فيها متسعا، مع أن بعض المحققين حسموا مثل هذه الخلافات وضيقوا الخلاف فيها. لكن لو تصورنا أحدا قال بقول عندنا هو مرجوح في هذه المسألة، لا ينبغي أن نبدعه أو أن نفسقه، فضلا عن أن نكفره أو ننسبه إلى مخالفة أهل السنة. لكن المسائل العقائدية وما يمكن أن يدخل في مسائل الاعتقاد من مسائل الفروع التي صار التصاقها بالاعتقاد قويا، فإن هذه المسائل لا تقبل المفاضلة أو المزايدة. يعني المسح على الخفين دي مسألة تبحث في كتب الفقه، ومع ذلك دخلت هذه المسألة في كتب ماذا؟ في كتب الاعتقاد، في كتب الاعتقاد، لأن المسح على الخفين صار اعتقادا لأهل السنة والجماعة بخلاف الرافضة. فلو كان المخالف مسلما، المخالف مسلما، يعني مثل مثلا رجل يصلي وينقر في صلاته، ده خلاف، ولم يكفر بذلك، لم يكفر بذلك، لا سيما في هذه الأزمان التي رق فيها العلم وقل، رق فيها العلم وقل. طب وجدت رجل بينقر في صلاته، ماذا نصنع معه؟ إذا هناك يعني صدق مع ذلك الرجل، الصدق هيكون إزاي؟ لابد من نصيحته برفق، أصدق له في النصيحة، أصدق له في النصيحة، أعلمه برفق وبلين حتى لا ينفر ولا يبتعد عن التعليم ولا عن دين الله عز وجل. معاوية ابن الحكم السلمي كان من الذين أسلموا قديما، وكان الكلام في الصلاة جائزا، فلما أتى المدينة بعد ذلك كان الكلام في الصلاة قد نسخ وهو لم يعلم. فلما كان في بعض الصلاة عطس رجل، فتكلم معاوية ابن الحكم في الصلاة، فرمقه الناس بأبصارهم، فقال: ويح أمياه، لم تنظرون إلي هكذا؟ ده كله في الصلاة. فرمق أو طفق الناس يضربون على أفخاذهم كأنهم يسكتون، كأنهم يسكتون. فلما قضى النبي عليه الصلاة والسلام صلاته دعا، قال معاوية ابن الحكم: والذي نفسي بيده ما رأيت معلما قبله ولا بعده مثله قط، مثله قط عليه الصلاة والسلام، والله ما كهرني ولا شتمني، ولكن قال: إن الصلاة لا ينبغي أن يكون فيها شيء من كلام الناس، إنما هي للتسبيح ولقراءة القرآن، إنما هي للتسبيح ولذكر الله وقراءة القرآن. فانظر إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام في نصح ذلك الرجل، في نصح ذلك الرجل لم يشدد عليه ولم ينهره نهرا شديدا، بل علمه تعليما رفيقا. إذا لابد أن تنظر إلى المخالف لك من جملة المسلمين، فاصدق له في نصيحتك. والنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال: حق المسلم على المسلم ست، في غير مسلم خمس، في رواية مسلم ست، والثالثة: وإذا استنصحك فانصحه. يعني إذا طلب منك النصيحة فانصحه. وطلب النصيحة إما أن يكون حالا وإما أن يكون مقالا، فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. أنا مثلا دخلت أتوضأ وجدت رجل يسيء في وضوئه، وما شاء الله رجل كبير وطر شاربه أي صار بالغا، ومع ذلك لا يحسن الوضوء، ماذا أصنع؟ لابد أن أصدق له في النصيحة، أعلمه برفق. يمكن أن أقول له: انظر كيف أتوضأ، ولو نسيت شيئا ذكرني، لأن أحيانا عندما أتوضأ أنسى بعض الوضوء، فقلت هتفضل أتوضأ، فتتوضأ أمامه فتقول له: هل نسيت شيئا؟ يقول لك: لا. يقول لك تقول له: لا، أنا ظانن أنا نسيت حاجة. أتوضأ مرة ثانية وانتبه معي، توضأ مرة ثانية، وبعد ثم بعد ذلك قل له: طيب توضأ أنت، لأني أشك أني قد أخطأت في وضوء شيئا. يتوضأ أمامك، فإن أخطأ شيئا عالجه برفق. إذن أنت تعلم الوضوء بطريقة سهلة بسيطة، وهكذا في كل نظير. فالمسلم الأصل أن ترفق به، إلا إذا كانت الشدة لها ما يلزمها. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالناس، وكان من جملة الذين يصلون وراءه معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، فكان يصلي مع رسول الله ثم ينطلق إلى مسجد قومه فيصلي بهم فذات يوم صلى معاذ بهم صلاة العشاء الأخيرة، وافتتح بسورة البقرة حتى أتمها. في هناك فتى كان يعمل نهاره، فلما مضى معاذ في صلاته خرج الفتى من صلاته، فلما خرج الفتى من صلاته اتهموه بالنفاق. يبقى طالما ما صلاش مع الجماعة بإيه؟ يبقى منافق. إذن الأصل الصلاة في الجماعة يا شباب، الأصل الصلاة في الجماعة، لا تفوت صلاة الجماعة إلا لعذر. فاللي حصل بأن لما سمع ذلك الفتى أن الصحابة يتهموه بالنفاق لأنه صلى منفردا ثم خرج من المسجد، ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره الخبر، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ وطبعا هذا الجزء من غير مورد هذا الحديث جميع الناس يعرفونه: أفتان أنت يا معاذ؟ من أما منكم فليخفف، فإن وراءكم المريضة والكبيرة وذا الحاجة. يبقى الأصل ألا تعنف عند النصيحة والتعليم إلا إذا كان التعنيف فيه ضرورة، وأيضا من جملة الصدق مع المسلمين عند المخالفة أن تدعو الله عز وجل بالهداية إلى الحق. افترضنا رجل مبتدع، بدعة، أي بدعة، ولتكن هذه البدعة أنه يعتقد في أصحاب الموالد والقبور، هذه بدعة شركية، ولكنه تلبس بها متأولا أو جاهلا، فأنا أعذره وأرحمه وأعلمه برفق وأصدق له النصيحة، وأتلمس له الحق من جميع أبوابه، وأقيم عليه الحجة قدر ما أستطيع. هذا فحسب؟ لا، ولكن لابد أن تجتهد في دعاء الله تعالى له. ادعوا ربنا عز وجل، قم في جوف الليل وادعو الله تعالى أن يهديه وأن يأتي بقلبه إلى طريقه وأن يثبته عن الحق وأن يشرح صدره لهذا الحق وألا يصرفه عن الحق إلى الباطل. أكثر من الدعاء، فإن سهام الليل لا تخطئ، دعاء الليل لا يخطئ، إذا أردت شيئا فاطلبه من مولاك، ومن أفضل ما تطلب من حيث الأوقات أن تطلب ما تطلب في جوف الليل، في الليل، وعندنا الحديث الصحيح في ذلك. فالمسلم لابد أن نجتهد في تعليمه، أن نجتهد في نصحته، أن نجتهد في الدعاء له، أن نجتهد في الدعاء له. ده إذا كان مخالفا في مسألة، سواء هذه المسألة مسألة عقائدية يسع فيها الخلاف، أو مسألة عقائدية زل فيها بتأويل أو جهل أو نحو من ذلك، أو مسألة عملية ليست بعقائدية. أما المخالف من غير المسلم فيصدق معه بما يلي: الصدق في دعوته، نصراني أو يهودي أو مجوسي أو ملحد، نجتهد في دعوته. طيب من الذي يجتهد في دعوته؟ من الذي يدعو ذلك المخالف؟ لابد أن يكون المسلم على بصيرة عند الدعوة. دي مسألة مهمة جدا. اللي بيحصل بعض الإخوة يدخلوا على النت ويفتحوا مواقع النصارى ويقول لك نبدأ إن احنا إيه نناظر النصارى. هناك مسائل محددة، مسألة الصلب، مسألة القيامة، مسألة نسخ الأناجيل وتحريف الأناجيل، دي المسائل المحورية اللي ممكن يكون فيها الكلام، مسألة الصلب والتحريف والقيامة مثلا. فيبدأ الأخ يسمع من النصارى، وزي ما أقول لك بالبلدي من دقنه وفتله، يعني يسمع كلامه ويرد عليه من كلامه. طيب هل قرأ شيئا؟ لم يقرأ شيئا. طيب افترضنا أن ذلك النصراني أراد الهداية بالفعل، وقال لك طيب يا أيها المسلم أريد أن أتبع دينك، أعمل إيه؟ تقول له قل الله ورسول الله. طيب وبعد كده هيقول لك قل لي كده مجمل عن دينك. صدقوني أن كثيرا من الذين يناظرون النصارى على النت لا يعرفون شيئا عن الإسلام، لا يعرفون شيئا عن الإسلام، وكثيرا من الأحيين يتكلمون في الدين بغير علم. الرجل النصراني زنقه هيعمل ايه؟ لابد بقى لو قال انا ما اعرفش، هيقول طب ازاي بتكلمني في دينك وانت ما تشعر دينك؟ يبقى انت دلوقتي رجل غير جدير بالكلام ويزن عليه، ولو تكلم سيتكلم بغير علم. فيعمل ايه؟ يجتهد ويتكلم بغير علم، فيكون ما يفسد اكثر مما يصلح. لا، ينبغي للمسلم عند دعوة غير المسلمين أن يكون على بصيرة، بصيرة بعدة أشياء. نمرة واحد أن يكون على بصيرة بدينه، لا سيما المسألة التي يدعو إليها ويتكلم فيها. يعني مثلا أنا أتكلم في هذه المسألة، فلابد أن آتي بكل الآيات والأحاديث التي تكلمت عن اليهود والنصارى وأقرأ تفسيرها واشرحها في كتب أهل العلم. اثنين، أجيب الكتب الاعتقاد المجملة الإسلامية وأقرأها. أجيب بعد ذلك كتب المسلمين في الرد على النصارى وأقرأها وأفهمها. وبعد كده أجيب كتب التائبين الذين كانوا نصارى ثم أسلموا وأقرأ سبب إسلامهم وأقرأ تجاربهم في النصرانية ولماذا أسلموا، ثم بعد ذلك أبدأ إن أنا أتكلم في هذا الباب. لكن أخ ربما لا يجيب قراءة الفاتحة ويقول لك إن أنا بدخل على النت وأسلم على يدي 100 نصراني، ومن أدراك، ومن أدراك، ما ربما هذا النصراني يريد أن يوقع بك ويتظاهر لك بالإسلام ليوقع بك، ثم بعد ذلك يدلف بك إلى الشكوك والظنون حتى يصرفك أنت عن دينك. يبقى نمرة واحد البصيرة بدينك. اثنين، البصيرة بما عليه المخالف. كان شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله إذا نظر أحدا كان بصيرا بدينه ومنهجه. ده مسألة مهمة جدا، يعني أنا هناظر النصارى أكون بصير بما هم عليه، أناصر اليهود أكون بصير بما هم عليه، النصورية، اليعقوبية، المنوية، البهائية، أي ملة منحرفة عن دين الله عز وجل إذا أردت الكلام فيها فلا بد أن أكون على بصيرة بها. طب نمرة ثلاثة، أن أكون على بصيرة بالواقع الذي نعيشه. دي مسألة مهمة جدا، أعرف المسلمين واقعهم، ضد النصارى وأعرف النصارى واقعهم، أعرف مكائدهم والحبائل التي ينصبونها حول المسلمين، لأنني ربما أحتاج ذلك الواقع عند الكلام معه. رابعا، لابد أن أكون على بصيرة بشخصية من أناظر ومن أتكلم معه. ده قلبه، إيه المفاتيح بتاعته؟ مفاتيحه إيه؟ في هناك واحد مفتاحه الخلق الرفيع، في هناك واحد مفتاحه الهدية والمعروف، في هناك واحد مفتاحه الفهم وجودة العقل وحدة الطبع. يبقى كل واحد له مفتاح، فإذا أردت أن أتكلم مع مخالف فلا بد أن أعرف المفتاح الذي به ألج إليه. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي، سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. عندما ندعو المخالف لا تشككه في دينه فحسب، بل لا بد أن تظهر له محاسن الإسلام، محاسن الإسلام، قضية زي قضية الرق في الإسلام، وكيف عالج الإسلام قضية الرق، مسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان شبقا بالنساء ولذلك أحل له الله النساء. يبقى الناس كلهم آخر حاجة أربعة، والنبي صلى الله عليه وسلم المسألة مع إيه؟ الله أكثر من أربعة، إيش معنى؟ لابد أن تعالج هذه المسألة. الأمر الذي بعد ذلك، المجتمع المدني وما كان فيه، هل كان مجتمعا حربيا أم كان مجتمعا حضاريا؟ دي مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة. هل الصحابة كانوا لا يعرفون إلا القتال فحسب، ولا كانوا يعرفون الزراعة والتجارة والصناعة والحدادة والطب والصيدلة؟ كانوا عارفين كل شيء، وكان عندهم حضارة، وهناك أكثر من 100 حرفة كانت موجودة في المدينة زمن النبي عليه الصلاة والسلام وزمن الصحابة. دي مسألة لابد أن تعالج وأن تكون على بصيرة بها، مسألة ربانية الدين، الدين والرسالة والكتاب. انظر، ربانية الدين والرسالة والكتاب. فربانية الدين، يبقى الإسلام ده دين الله عز وجل، فبالتالي لم يحرف ولم يبدل. طيب، ربانية الرسالة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يوحى إليه من الله، فكان صادقا فيما أخبر، فرسالته كلها صدق لأنها من عند الله، فيلزم على كل من سمعها أن يتبعها. وبالتالي ما من خير في هذا الكون إلا وتضمنته رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله أرسله إلى الناس كافة. بعد ذلك ربانية الكتاب، القرآن من عند الله، ليس من عند رسول الله ولكنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا بد أن تثبت هذه الأصول: ربانية الدين، ربانية الرسالة، ربانية الكتاب. إذا أنت تظهر محاسن الدين بكل جوانبه في كل أجزائه وجزئياته، وفي الوقت نفسه تكر عليه لتثبت باطل ما عنده، وعندئذ يتبين الحق من الباطل والنور من الظلمة. لكن تقعد تخبط له بدينه بس من غير ما تظهر له الخير، هيكون ذلك شأنه، شأن ذلك الرجل الذي أجعته حتى كاد أن يموت من الجوع ثم تركته وانصرفت. رجل قعدت معاه لغاية لما جاع، ولما جاع وهيموت من الجوع قمت سايبه. طب لو جاء أي واحد غيرك واداله كده كسرة خبز، إيه اللي يحصل؟ سيتبعه على دينه. لا، لابد أن تهيئ له الفرصة الكاملة ليدخل دين الله تعالى عن حب وخير. إذا لابد صدق في الدعوة بإظهار محاسن دين الله عز وجل وبيان الشبه التي ترد والرد على هذه الشبه، هذا من الصدق. لابد من الإلزام العلمي بمنهج الإسلام، لابد أن تلزم المخالف بمنهج الإسلام، وأن يكون ذلك الإلزام إلزاما علميا لا يجد إلا أن يسلم به، لا يجد إلا أن يسلم به. حقيقة أفضل من رأيت يطبق منهج الإلزام في لجم الخصم وكسره هو ابن حزم، ما رأيت أحدا مثله. يعني قلت لكم مرة أنه نظر الفقهاء في مسألة المسح على الشعر، وهل الأذنين من الرأس أم ليستا من الرأس. الحديث الأذنان من الرأس هذا حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في إسناده كلام، يعني هناك من ضعفه وهناك من حسنه. ابن حزم يضعف هذا الحديث جملة واحدة، قال لهم وهب إن هذا الحديث صحيح وإن الأذنين من الرأس، خلاص ماشي أنا معاك الأذنين من الرأس. طيب الرجل الحاج أو المعتمر مش كده علامة التحلل إن هو بيحلق شعر رأسه؟ قال له نعم. طيب خلاص، فإذا كان الأذنان من الرأس فيجب على الحاج والمعتمر أن يحلق شعر أذنيه فلا يبقى في أذنه شعر. يبقى كده بقى، طبعا دي مسألة عسرة جدا، فألزمهم بذلك الأمر. المقصود إن لابد للإخوة الذين يلجون هذا الباب مسألة الرد على الخصوم أن يتدربوا على المنهج الإلزامي، لأن هذا المنهج الإلزامي منهج مرن وقوي ويجعل الحق قريبا بإذن الله تبارك وتعالى. عندما يتكلم عن الإسلام ويرد عنه الشبهات ويقيم الحجة على الخصوم ويفند الشبهات التي يأتي بها الخصم ثم يبين الباطل الذي على الخصم، لا ينبغي أن يفعل ذلك وهو في خور وضعف، بل لا بد أن يأتي بذلك وفي جلد وقوة كالأسد الهصور الذي لا يخشى شيئا. يعني عندما يتكلم عن الإسلام والرد على الإسلام يتكلم بحرارة، يتكلم بقوة، مش يتكلم كده بخيابة ويقعد ينكت ويقعد يشتم المخالف. يعني أحد الإخوة سمعني جزء مما يحدث على النت، حوار بين مسلم في مناظرته مع رجل مرتد، شتائم شنيعة جدا، شتائم بالحيوانات وسخرية واستهزاء. لا لا، هذه مسألة غير جيدة، وينبغي أن يكون الرد ردا قويا علميا لا إستاثة فيه ولا خروج. لقد قرأنا ردود المسلمين على اليهود والنصارى وعلى المانوية وعلى زرادشتية وعلى المجوس وعلى عبدة النجوم الصابئة وعلى المخالفين من المعتزلة والجهمية، ولم نرى مثل هذا النوع من السباب الذي سمعناه في الفترة المتأخرة. طيب يبقى انا دلوقتي بصدق في دعوتي وبيان الحق وبعمل كل السبل المادية لكي يصل الحق، ممكن أزوره، ممكن أهديه، لو مرض أعوده، كما عاد النبي عليه الصلاة والسلام الغلام اليهودي ليعرض عليه الإسلام. إذا أنا لا أزور اليهود والنصارى ابتداء، وإنما أزورهم من أجل مقصد شرعي. أنا لا أهديهم ابتداء، ولكن يمكن أن أهديهم من أجل مقصود شرعي. طيب المسائل العلمية وغيرها كل فشل معهم، إذا هناك الصدق في دفعه وقتاله. إذا كانت هناك للمسلمين شوكة ولهم دولة وهناك إمام يفيئون إليه وراية يجالدون ويجاهدون تحتها، فإن ذلك الرجل الذي لم يقبل دين الله تعالى بأي سبيل فليس أمامنا إلا أن نقاتله إذا لم يدفع الجزية إذا كان من أهل الكتاب، أو نقاتله إذا لم يدخل في دين الله عز وجل من غير أهل الكتاب. وهذا هو الجهاد في سبيل الله. إذا الجهاد في سبيل الله لا يأتي هكذا، وإنما يأتي بعد البيان. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: يا معاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. شوف يا أخوانا، دعوة الإسلام دعوة للإسلام، يبقى قبل القتال دعوة للإسلام. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إما المسلمين الأول قبل القتال بيدعو إلى الله عز وجل، بيدعو إلى الله ويبينوا الحق للناس ولا يجبرون الناس على الحق. طب الناس مرضوش بهذا الحق، ادفعوا الجزية. يبقى لا إسلام ولا جزية، إذا لم يبقى بيننا إلا الصدق في ماذا؟ في قتالهم وجهادهم لتكون كلمة الله تعالى هي العليا. إذا تم بذلك الصدق بكل معانيه، الصدق مع الله عز وجل، الصدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصدق مع النفس، والصدق مع المؤمنين، والصدق مع المخالفين، سواء كان المخالف مسلما أو كان المخالف غير مسلم. وبالتالي انتهينا بذلك من منظومة الأخلاق التي تقنن أخلاق المسلمين وتضبط هذه الأخلاق. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا من الأخلاق محاسنها وأن يقينا شرها ورذيلها.